بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عليه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فإنه في يوم الأحد الموافق 16 من شهر الله المحرم لعام 36 بعد 1400 نستخير الله عز وجل ونبدأ القراءة في هذا الكتاب، وهو كتاب مصباح الظلام، في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام، من تأليف الشيخ العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ. ويقصد الشيخ عبد اللطيف رحمه الله بالشيخ الإمام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فيما نسب إليه من هذه الشبهة العظيمة هو أنه يكفر الناس ويكفر عموم الناس من المفترين في عصره الذين حملوا على الشيخ حملة رجل واحد من أجل الصد عنه وتنفير الناس عنه، فمات هؤلاء المعادون وبقي منهج الشيخ خفاقا عاليا، ولله الحمد ما ضاعت كلمة كتبها ولا انطمست معالم رسالة ألفها، بل كتبه ناصعة على طريقة الأوائل، فانضم الشيخ في سلك الأئمة الأعلام ليكون واحدا ممن جدد الله به الدين في هذه الأمة جنبا إلى جنب مع شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ الإسلام الأول، جنبا إلى جنب مع الإمام أحمد بن حنبل، جنبا إلى جنب مع أئمة الإسلام الكبار، وإن تأخر زمانه لكن العبرة بالنفع والتجلية. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ أخبر أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، فلا تسأل عن كم حافظ لكتبه ودارس لها وشارح لها ومعلق عليها ومحش عليها وطابع لها، ولقد حوربت حتى جاء عليها زمان لا يكتب على مؤلف محمد ابن عبد الوهاب، إنما هو محمد التميمي النجدي، خوفا من ذكر اسمه ليكون اسمه الآن والحمد لله معروفا لدى كل طالب علم سلفي، ولله الحمد والمنة. فوضع الشيخ عبد اللطيف هذا الكتاب ردا على هذه الافتراءات التي وجهت إلى محمد بن عبد الوهاب. وإنما قصدنا في انتقاء هذا الكلام هذا الكتاب في هذا الوقت قصدنا من ذلك أمور، منها تجلية حقيقة هذا الإمام حتى يكون وسطا بين طائفة تعصبت وغلت ونسبت إليه ما لم يقل، وبين طائفة حاربت وتعدت وتجاوزت، لتكون طائفة المنصفين، وهي أن شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب يأخذ حقه وقدره كعالم من علماء المسلمين، فلا بد من توضيح وإيضاح منهاجه وسبيله وطريقته. الأمر الثاني أنه أيضا تناول قضية العذر بالجهل من خلال هذا الكتاب، والشيخ الإسلام كان لا يشترط البيان أم لا. والأمر الثالث ليكون هذا رفعا لقدر هذا الإمام في عصر قام عليه الأقزام وحاولوا أن ينسبوا أهل الضلال والتكفير إلى هذا الإمام وغيره شيخ الإسلام، فتقرير هذا المقرر الثابت عندنا من إمامة هذين الرجلين أمر هو من حقهما علينا، وكذا أئمة الإسلام من حقهم علينا أن نبرز جهودهم وأن نبين مكانتهم وأن نوضح سبيلهم ومنهاجهم حتى تعلمهم أمة الإسلام، ليذكر ذلك لنا في يوم يتخلى عنا فيه الخلان، ولا يكون للإنسان إلا ما قدم من أعمال. فمحبة الأئمة ومحبة السنة ومحبة المنهج والحرص على استيعابه وتقديمه بصور مختلفة وطرق متعددة، أقصد في تنوع الكتب لا في أصل المنهج، فإنه طريق واحد وسبيل واحد، لكن خذ المنهج من كتاب ابن عبد الوهاب، خذ المنهج من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، خذ المنهج من كتاب أحمد، خذ المنهج من هنا من هنا من هنا حتى يتقرر الحق في قلبك وينصع، لا سيما في أزمنة الشبهات التي صارت الثورة فيها على المسلمات لا على أشخاص كأمثال هؤلاء. فنستعين الله عز وجل ونبدأ القراءة، نأخذ قسطا من هذه المقدمة. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله، ده كندر، شوف كل المشروبات تزيح الذباب عنه، أما هذه تدافع عن نفسها، ما يقربها ذبابة. هكذا السنة سبحان الله قوية وفيها المناعة، ما تقربها ذبابة، لأن الذباب عارف سبحان الله. شوف تضع مشروبا أي مشروب تأتي الذباب تجعل هكذا، إنما هذه أبدا ما، شوف صافية، حتى أنا تعجبت من بياضي، قلت يعني مشروب من عادي يعني أنه فيه سكر ولا شيء، تعجبت ما في ذبابة، شربت إذا هو الكندر، هذا يدافع عن نفسه حصانة ومناعة. لهذا أهل الأهواء والبدع ما يأتون أهل السنة ما يقربون. إيه يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، يهرب ما يأتيك أبدا، يهرب منك. فكن كندرا على أهل البدع والأهواء. ما قلنا اسم مؤلف؟ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تعالى قد اصطفى لنبوته وأكرم برسالته أفضل خلقه وأقربهم إليه منزلة وأحقهم بمواهب كرامته ومنشور ولايته، والله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا في الأنبياء ووراثهم، فالله أعلم حيث يجعل رسالته فيوحي إليه بوحيه، والله أعلم حيث يجعل رسالته في من يحملها بعد الأنبياء والمرسلين، فإن هذه الرسالة إنما نزلت لتدوم، ولا تدوم بنبي بعد نبينا، إذ لا نبي بعده، وإنما تدوم بأئمة الهدى ومصابيح الدجى. لهذا فالله أعلم حيث ينتخب ويصطفي لنصرة دينه من يشاء من عباده، فالاصطفاء حاصل للأصل وهو النبي، وللفرع وهو وارث النبي، إن معاشر الأنبياء لنورث دينارا ولا درهما، وقال: وإنما نورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر، والسابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ويهب كرامته وولايته، واصطفى من أنبيائه ورسله ساداتهم وأكابرهم وأولي العزم منهم، لم يكن الرسل على طبقة ودرجة واحدة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بل جعل أفضلهم أولي العزم، وجعلهم في الذروة العليا والمقام الأسنى الذي تقاصر عنه المتطاولون ووقف دون درجته المرسلون، وما منا إلا له مقام معلوم. الله أكبر. هذه الآية في سورة الصفات عن الملائكة، الملائكة الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يسأمون، ومع ذلك وما منا إلا له مقام معلوم. فليس جبريل كغيره ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا حملة العرش، وما منا إلا له مقام معلوم. فاقتضت حكمته أن يفاوت بين عباده الصالحين وأوليائه المقربين وأنبيائه المرسلين وملائكته الطائعين، وإن لنحن الصافون الملائكة، وإن لنحن المسبحون ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، وما منا إلا له مقام معلوم. فقاموا من أعباء الرسالة أي الرسل وأثقال الجهاد، فلا عبء أعظم من عبء الدعوة، ولا عبء أعظم من عبء إبلاغ الرسالة. بينما الناس يزرعون ويحصدون ويبنون ويشيدون ويزوجون وينجبون وتتعلق همومهم بذلك، فمتى ينهي ابني الثانوية العامة، ومتى تنهي ابنتي الكلية؟ فأعظم أحلامي أن يكون ولدي طبيبا أو أن تكون ابنتي طبيبة، ومتى تتزوج ولابد من الإعداد المبكر للبنت، فطاقم مع طاقم حتى ينتهي الجهاد، ولابد من تكوين مستقبل الأولاد، فقطعة أرض لا تكفي بل أضف إليها الأخرى والثالثة والرابعة، نمي مالك، فلا يحفظ من الدين إلا إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. ولا يقوم بقوله قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان أمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته. بينما الناس في هذا، في مركب جديد وفي مسكن وسيع وفي ملبس لين يكون هم الداعية مع أمته سنة وبدعة، توحيدا وشركا، إقبالا ونفورا وإعراضا، همه مع هذا كما كان هم النبي. فلقد كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال، فما تشكو زوجة لحما لا يشوى في بيته وهو النبي، ولم يتضجر النبي يوما من جوع، بل هو الذي يسأل عندكم شيء، فتقول المرأة لا والذي بعثك بالحق إلا إن أولب أهدوا لك بنو فلان، وهو الذي يسأل عندك شيء، فتقول والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء، وهو الذي يسأل هل عندك شيء، فتقول لا فيقول إني صائم. كل هذا ولا يمثل ذلك شيئا عنده. على هذا صار أتباعه، فهذا الذي يلزمه فيكثر الأحاديث، فيقول من يبسط رداء فيكون أول من يبسط فيدعو له، ومع ذلك لا يسأل عن طعامه وشرابه، إنما يلزمه بشبع بطنه. من حمل عبء الدعوة هان عليه كل عبء، كما أن من تبصر موت النبي هان عليه كل موت. من حمل ثقل الجهاد علم أنه جهاد لا يتوقف، جهاد الدعوة. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هي صلاته التي تكون على طائفتين، طائفة تصلي وطائفة وجاه العدو، فلا ينفك عن هذا أبدا. فلئن نام فقلمه السيال وكتابه المرقوم بين الأنام، يقرأه في جوف الليل إنسان حين يغمض العينين، ولئن قام حمل سيفا من قلم ولسان ليواصل الجهاد بنوعين بالحجة والبيان والسيف والسنان. لا تتوقف عجلة جهاده ولا يستريح من عبئه، لأن الله سيسأله يوم القيامة عما منحه، فقد منحه علما وفهما وفقها، فماذا عملت فيه؟ فقاموا من أعباء الرسالة وأثقال الجهاد ومكابدة الجبارين الذين يعارضون الدعوة والمنهاج والسبيل ومراغمة رؤوس الكفرة والمستكبرين، فكان من المخرجين أو كان من المرجومين أو كان ما يتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل، أو كان ما نراك إلا في ضلال مبين، أو كان ما نراك إلا في سفاهة. هكذا مردود الناس عليهم، أو كاذب أو ساحر أو مجنون، أو أخرجوا اللط من قرتكم إنهم أناس يتطهرون، أو فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. إلى هذا المضيق الذي لم يعد أمام الفرج إلا طرفة عين أو إغماضها أو نبضة قلب، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فقد يتأخر 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 هذا الفرج ليحصل الامتحان والابتلاء والتمييز، إلى هذا الحد قد يتأخر. فقاموا من أعباء الرسالة وأثقال الجهاد ومكابدة الجبارين ومراغمة رؤوس الكفرة والمستكبرين بما لم يقم به سواهم ولم يصل إليه من عداهم، وقيض لهم من أعدائه أئمة الكفر وصناديده المكذبين لرسله، قيض لهم من أعدائه أئمة الكفر وصناديده المكذبين لرسله، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا وكفى بربك إيه نصيرا، كفى بربك هاديا ونصيرا، كفى بربك هاديا يقي الشبهات وناصرا يقي الاعتداءات، العادلين به غيره، الجاهلين معه الآلهة والأنداد، الواصفين ربهم بما يتنزه عنه ولا يليق بجلاله وكماله وأحديته وصمديته، كالصحيبة والشركاء والأولاد، لتظهر عجائب الحكمة وبدائع الإتقان ولطائف الصنع وعظمة السلطان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه، لو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولكن هذه لطائف حكمته سبحانه وتعالى، فضرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، هذه الحكمة، وليرضوه، ليس بإسكان اللام وليرضوه، لا، ولي لازم تكسر، هذه تعليلية وليست أمر، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فسبحان من فتح لمعرفته كل باب. تقرأ للشطب ولا لا؟ تقرأ لابن تيمية ولا لا؟ المنهج واحد يا أخوة، منهج واحد والعبارة واحدة، من أين سأتي كل هؤلاء؟ هو معين واحد. فسبحان من فتح لمعرفته كل باب وكشف عن قلوب أوليائه كل غي وحجاب، وما يذكر إلا أولو الألباب، واقتضت حكمته الإلهية، دل هذا على جواز هذه الصيغة، اقتضت الحكمة، لكن ما أقول شاءت الحكمة، لا، الحكمة ما تشاء، لكن اقتضت يعني بمقتضى حكمة الله، بمقتضى عدل الله كذا وكذا، واقتضت حكمته الإلهية ومشيئته الربانية أن يبتلي وراثة رسله وأنبيائه بحسب ميراثهم عن صفوته وأوليائه، أن يبتلي وراثة رسله هم العلماء والأئمة بحسب ميراثهم. عندك من السنة 50% تحملها 150 يأتيك العداء على 50، 70 وهكذا بحسب ميراثهم عن صفوته وأوليائه، فأكثرهم ميراثا أشدهم متابعة وأعظمهم اقتداء هو أكبرهم محنة. واضح يا عمر؟ صح الله يكرمك، صح. فأكثرهم ميراثا أشدهم متابعة، خلاص أكثرهم ميراثا أشدهم متابعة. طيب وإذا كنت أنت أشدهم متابعة ستكون أكبرهم محنة، إنك ستبتل. فإذا ابتليت فلا تدل عليه، قد بلغ أمرك يا بني اليوم ما فقتني فيه، ولكن ستبتل. ما هو القدر على، يبقى استعد. إن هذا الناموس الذي أنزله على موسى يا له من شرف، ليتني أكون فيها حيا إذ يخرجك قومك مباشرة. لازم. وأعظمهم اقتداء هو أكبرهم محنة، وأعظمهم بلية هو أكبرهم محنة، وأعظمهم بلية وأصعبهم أضدادا. ما هو من لا يقوم عليك بالعيال الصغيرة؟ إن كنت صغيرا قام عليك الشباب الصغير، كلما تكبر كبر أعداؤك حتى يتولى أمرك الصناديد. فإن عجز صناديد الشبهات عن مواجهتك ألبوا عليك الدول والحكومات، خذوه فغلوه، هذا يكفركم، هذا ضدكم، امسكوه، لأنه لم يقاوم ولم يقدر على دفع السلطان، فعل كل سبيل وانتقى كل رذيل ووضع سيلا من الأباطيل، فما سمعه إلا زنبيل لا يفهم ما يقال لا ما قال وقيل، فكان لابد من التأليب والدسائس. هكذا فعلوا مع شيخ الإسلام من السبكيين ما فعلوا مع شيخ الإسلام، وهكذا فعلوا مع إمام السنة بل إمام الدنيا الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله. فإذا عجز أهل البدع والأهواء عن مقارعة الحجة يلجؤون إلى التأليب، لا سيما ورثت هذا النبي الكريم ذي الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود والتعظيم، فإن الله ابتلاهم بجهال هذه الأمة ومنافقيها كما ابتلى مؤمنيها بكفارها وخيارها بشرارها، كما ابتلى مؤمنيها بمنافقيها مؤمنيها بكفارها وخيارها بشرارها وأبرارها بفجارها وأهل سنتها بمبتدعيها، وكان ربك بصيرا. الله أكبر. ابتلاء يا أخوان، شوف لابد الابتلاء من كل زوجين خلق الله عز وجل، كما قال ابن القيم في أحد كتب أظن الإغاثة يقول قد ابتلى الله الأغنياء بالفقراء، وابتلى الفقراء بالأغنياء، وابتلى الله الأصحاء بالمرضى، وابتلى الله المرضى بالأصحاء. فأنت صحيح تنظر إلى مريض، وهذا مريض ينظر إلى صحيح، يبتلى بك، المريض يبتلى، قد وقفت يداه ويرى من يحمل الأثقال، وأنت غني نظرت للفقير وهو مبتلى، فابتلاك الله عز وجل بفقره فظننت أنك بهذا تقوى على الشدائد، ونسيت أنك قد تبتلى بمثل هذا المرض فلا تقوى عليها، وهكذا. كذلك ابتلى المؤمنين بالكفار وابتلى الخيار بالأشرار، وابتلى الأبرار بالفجار، وابتلى أهل السنة بالمبتدعة، وكان ربك بصيرا. ومن صبر أحوال الناس واستقرأها ونظر فيما أصيب به أهل العلم وابتلي به أئمة الهدى، عرف سنة الله التي قد خلت من قبل، واستبانت له حكمة الترجيح والفضل، وأكثر الناس في خفارة جهله وغباوة فهمه. وفي أثناء القرن الثاني عشر ظهر بنجد من أحبار الأمة وسادتها من يدعو إلى توحيد الله بالعمل والعباد وإفراده بالقصد والإرادة، ويجدد من درس من أصول الملة وقواعد الدين، ودعا إلى مذهب السلف والأئمة السابقين في إثبات صفات الله رب العالمين، ونفى عن آيات الصفات وأحاديثها تأويل الجاهلين وإلحاد المحرفين وزيغ المبطلين. قرر ذلك بأدلته وقوانينه الشرعية، وحكى نصوص الأئمة وإجماع الأمة بالنقل عن العدول الأثبات الذين عليهم مدار أحكام الدين في نقل أصوله وفروعه، وأجمعت الأمة على هدايتهم ودرايتهم حتى ظهر المذهب وانتشر، وعرفه كثير من أهل الفقه وحذاق البشر ومن له نهمة في طلب العلم والأثر، وقد كان قبل ذلك مهجورا بين الناس لا يعرف منهم إلا النزاع من الأكياس. وقرر توحيد العبادة بأدلته القرآنية وبراهينه النبوية، ونهى عن التعلق على غير الله محبة وإنابة وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا ونحو ذلك من أنواع التعلقات، وقرر أن هذا حق الله لا يصلح لسواه من نبي أو ملك أو صالح أو غيرهم، وبسط القول في ذلك وأطنب وعلل ومثل وجادل وناضل حتى ظهرت الحجة واستبانت المحجة، فاستجاب له من أراد الله هدايته وسبقت له السعادة، وصد عنه آخرون وعارضوه بشبهات ترجع إلى شبهات إخوانهم وأشبائهم الذين كفروا من قبل وعارضوا الرسل بجهلهم، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. وقد رأيت لبعض المعاصرين كتابا يعارض به ما قرر شيخنا من أصول الملة والدين، ويجادل بمنع تضليل عباد الأولياء والصالحين، ويناضل عن غلاة الرافضة والمشركين الذين أنزلوا العبادة بمنزلة الله رب العالمين، وأكثر التشبيه بأنهم من الأمة، وأنهم يقولون لا إله إلا الله، وأنهم يصلون ويصومون، ونسي في ذلك عهود الحمى وما قرره كافة الراسخين من العلماء، وأجمع عليه الموافق والمخالف من الجمهور والدهماء، ونص عليه الأكابر والخواص من اشتراط العلم والعمل في الاتيان بكلمة الإخلاص، والحكم بموجب الردة على فاعل ذلك من سائر العبيد والأشخاص، وسمى كتابه جلاء الغمة عن تكفير هذه الأمة، عنوان طيب، فإنه يكشف الغمة عن تكفير هذه الأمة ليسحب أرجل السذج. ومراده بالأمة هنا من عبد آل البيت وغلا فيهم وعبد الصالحين ودعاهم واستغاث بهم وجعلهم وسائط بينه وبين الله يدعوهم ويتوكل عليهم، هذا مراده، ولكنه أوقع عليهم لفظ الأمة ترويجا على الأغمار والجهال، ولهذا لا تغترن بشعارات وأوصاف حتى تعلم حقائقها. ألا تعلم، وهذه فائدة، أن المعتزلة ما سموا أنفسهم بالمعتزلة إنما سماهم غيرهم بالمعتزلة، قيل الاعتزالي واصل بن عطاء، الاعتزالي واصل بن عطاء الحسن البصري، وقيل لأنهم عازلوا صاحب الكبيرة عن الكفر وعن الإيمان فكان في منزلة بين منزلتين، وقيل غير ذلك، لكن بما يسمي المعتزلة أنفسهم، أترون بما يسمون أنفسهم ويصفون أنفسهم بالموحدين بالعدلية، أهل العدل أهل التوحيد، فهم الموحدة وهم العدلية. أترون بما يسمي أنفسهم جماعة التكفير والهجرة، يسمون أنفسهم بجماعة المسلمين، نحن جماعة المسلمين، إنما يسمون غيرهم التكفير والهجرة. أترون بما يسمي الأشاعرة والمتردية أنفسهم أهل السنة والجماعة. فلا تغترن بهذا، وانظر إلى حقائق داخل عبارات، فلهذه العبارات ظاهر وباطن. هذا مراده، ولكنه أوقع عليهم لفظ الأمة ترويج عن الأغمار والجهال ولبس الحق بالباطل، وهو يعلم ذلك وسيجزيه الله ما وعد به أمثاله من المفترين. قال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فلكل مفتر نصيب، لكل مفتر نصيب. وما ذنب أسرع من أن يعجل الله عقوبته في الدنيا من البغي، من الافتراء. ولا إن أمهله الله زمانا سوف يفضحه الله عز وجل قبل موته ولو تسطر بذنوب ومعاصيه. فلكل مفتر نصيب من هذه الآية، وكذلك نجزي المفترين بحسب جرمه وعلى قدر ذنبه. أما وقد ناشطنا الله فإن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية، فنال نصيبا من دعوة سعد. اللهم إن كان يقول حقا، اللهم إن كان يقول باطلا، فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. طال العمر ودام الفقر، تعرض للفتن حتى تمر به الجواري فيغمزهن، وقد سقطت عيناه من كبره، فيقول الجارية: لو كيف تفعل هذا أنت رجل كبير؟ فيقول: رجل كبير أصابته دعوة سعد، وقد رأيت على هذا الرجل من الذلة والمهانة مدة حياته ما هو ظاهر بين يعرفه من عرفه. طيب، نكتفي بهذه المقدمة ونقف عند الفصل الأول. قال المعترض: قد ابتلى الله أهل نجد بل جزيرة العرب بمن خرج عليهم ولم يتخرج على العلماء الأمناء كما صح عندنا وثبت عن مشايخنا الأمجاد النقاد، وسعى بالتكفير للأمة خاصها وعامها وقاتلها على ذلك جملة إلا من وافقه على قوله لما وجد من يعينه على ذلك بجهله. هذا أول سهم يوجهه هذا المعترض لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فاحرصوا على هذا الكتاب يا إخواني، نفعنا الله وإياكم به وجعلنا وإياكم من أسباع الحق العاملين به الدعين إليه إلى الممات، ورزقنا وإياكم البصيرة في الدين والفقه فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.